تلتقي هذا اليوم الذي هو ليلة 13 جمادى الأخيرة للسنة 1443 هجرية، الموافق ليوم الأحد 16 جانفي للسنة 2022.
الليلة 14 ليوم الاثنين، اليوم القابل.
طيب، ليلة الاثنين 14 جمادى الآخر ل 1443، ونكمل مع شيخنا شرح كتاب أخطر المختصرات للشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي. فليتفضل شيخنا، بارك الله فيه وجزاه الله كل جزاه الله كل خير.
نعم، تفضل اقرأ.
فوقفنا المرة المقبلة شيخنا في قوله رحمه الله: وبعد فقد سنح بخلد أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل. الصابر الحكم الملك المبغي ليقرب.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي المتوفى سنة 83 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أو أما بعد، وهذا الأفضل أن يقال أما بعد. هذه كلمة تقال للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أو المتكلم أن يتكلم فيه، وتنازع العلماء في أول من قالها، هل هو داود عليه السلام أم قس الساعدي الشاعر المعروف، أنه قس بن ساعد الساعدي المعروف، وتنازع العلماء على ذلك في نحو على نحو سبعة أقوال، أظهرها داود عليه السلام أو قس بن ساعدة الساعدي. وقالوا هي فصل الخطاب المذكور في قول الله تبارك وتعالى عن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمن الحكمة ومن حسن المقال أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يفصل بين ما يريد الكلام فيه وبين مقدمة كلامه بهذه الكلمة أما بعد. قوله رحمه الله تعالى: فقد سنح بخلدي. سنح يعني عرض بخلدي، أي بفكري أو قلبي أو تفكيري. والخلد بالتحريك البال والقلب والنفس، وجمعه أخلاد. فتقول: وقع ذلك في خلدي، أي في روعي نفسي وقلبي، كما ذكره صاحب اللسان ابن منظور رحمه الله تعالى وغيره. فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى بكاف المبتدي. كاف المبتدي هو كتاب للمؤلف رحمه الله تعالى،
désolé les frères, une petite coupure. Le cheikh va certainement revenir. Il doit y avoir une petite coupure internet chez le cheikh.
نعم، أراد المصنف هذا السابق يا مهدي كله لم يكن واصل إليك.
لا، انقطع يعني 10 ثواني.
نعم، فقول المصنف رحمه الله تعالى: أختصر كتاب المسمى كاف المبتدي. كاف المبتدي هذا كتاب للمصنف، وعليه شرح يسمى بالروض الندي، شرح كاف المبتدي. فرأى رحمه الله تعالى أن الكتاب مطول، فاختصره في هذا المختصر المسمى بأقصر المختصرات. الكائن في فقه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، يعني أن هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد. والفقه لغة هو الفهم، وشرعا استنباط الأحكام العملية من الأدلة الشرعية. والفقه مهم تعلمه، ففي حديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما عند البخاري في صحيحه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة: وهذا يدل على أنه من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدراسة على مذهب معين مما يعين طالب العلم المبتدئ، لأنه لا يمكن للمبتدئ أن يبدأ بين المذاهب أن يبدأ بمعرفة أقوال المذاهب الأربعة والسفيانين مثلا ومحمد بن زيد الطبري الذين كان لهم مذاهب ولكن الطلاب لم يدونوا. كان محمد بن زيد المذهب والسفيانان سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، ولكن لم يدون الطلاب فاندثرت أقوالهم وبقيت المذاهب أربعة: الإمام أبو حنيفة أكبرهم، والإمام يليه الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا. وهؤلاء الأئمة مذاهبهم معتبرة، فلابد الإنسان إذا بدأ أن يبدأ بمذهب معين، ولكن في أثناء دراسته إذا ظهر الحق خلاف مذهبه يتبع الدليل ويعتذر لصاحب المذهب. نعم تفضل.
ثم يقول المؤلف: الصابر لحكم الملك المبدي، الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين.
الصابر لحكم الملك المبدي، الصابر يعني على الفتنة التي حصلت له بسبب الجهمية والمعتزلة، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان أبي محرز الراسبي السمرقندي الضال المبتدع. رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين وزرع شرا عظيما، فوافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية عن الله عز وجل وزاد عليهم أشياء، فقال: القرآن مخلوق والعبد لا قدرة له أصلا، بل حركته كحركة المرتعش وكالريشة في مهب الريح أو غصن الشجرة، فهو مجبور عندهم. وقال أن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تبارك وتعالى، وقد قتله سلم بن أحوش سنة 28 و100. وأما المعتزلة فينسبون إلى واصل ابن عطاء الغزال، وكان تلميذا في مجلس الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله، رأس هذه الطبقة ورأس الأئمة في زمانه رحمه الله بالبصرة. فقال الحسن رحمه الله تعالى: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. فقام واصل وقال: بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومع ذلك هو مخلد في النار. فوافق الخوارج في قولهم إنه مخلد في النار، واجتمع على قوله الباطل هذا عمرو بن عبيد، فاعتزل مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة، وهم ينكرون القدر في أفعال العباد وفي الصفات، هم معطلة، وقالوا بخلق القرآن. وممن ابتلي بسببهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن، حتى ضرب وكاد أن يموت رحمه الله تعالى وغفر له، ولقب في هذه المحنة بإمام أهل السنة والجماعة، ونجاه الله جل وعلا من القتل، لكن ناله من الأذى والسجن والضرب الشيء الكثير، وصبر في عهد المأمون والمعتصم والواثق 3 ولاة يتغيرون عليه، وهو صابر محتسب، حتى جاء المتوكل رحمه الله ونصر مذهب أهل السنة، ونصر الإمام أحمد وأعزه، وجاء الفرج من الله تبارك وتعالى، واندحرت المعتزلة والجهمية، وهذا لأن الله جل وعلا صبر الإمام أحمد. فالإنسان ما دام على الحق أيها الإخوة يصبر، مهما ناله من ابتلاء لا بد أن يصبر، ومهما تكلم فيه الناس فلا يلتفت ويمضي، طالما أنه صادق ومخلص مع الله عز وجل. أما إن بان له خطأه فيجب عليه أن يرجع وأن لا يكابر، ولو ناله من الأذى ما ناله من الناس، لأنه يوقن تماما أن العاقبة للتقوى. فالإمام أحمد لقب في هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، بإمام أهل السنة والجماعة، وصدق فيه قول القائل: ثبت الله الأمة بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. قوله: لحكم الملك المبدي. الملك هو الله عز وجل، ومن أسمائه الملك، وهو المبدي من أفعاله تبارك وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال جل وعلا: إنه هو يبدئ ويعيد. نعم.
يقول المؤلف: ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين.
قال رحمه الله تعالى: ليقرب تناوله على المبتدئين، يعني أن المصنف اختصر كتابه الأصلي، وهو كتابه المسمى به كاف المبتدئ، والذي شرح في كتاب الروض الندي، شرح كاف المبتدئ، فاختصره في هذا الكتاب أقصر المختصرات، ليقرب تناوله على المبتدئ. الله أكبر. العلماء يعلموننا وينظرون كيف يختصرون الكتب لنا، حتى نحفظ وحتى نشبع ونلبي رغبتنا في العلم، وننهل من معينه الصافي ونهره الرقراق العظيم الجميل العذب والذي لا ينتهي أيها الإخوة. فمن ذاق لذة العلم وحلاوته لا يجد مثلها والله لذة أبدا في هذه الحياة، لا أموال ولا سيارات ولا زوجات حسان ولا أبناء ولا وجاهة ولا سلطان ولا ملك ولا وزارة ولا رئاسة ولا إمارة، أبدا أبدا تساوي العلم. كيف هو الذي ورثه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ليقرب تناوله على المبتدئين، يعني هذا هو الغرض من هذا الاختصار، حتى يكون سهلا على الطالب المبتدئ. فهذا الكتاب للمبتدئين أيها الإخوة. أما من عليه بالتقدم في العلم فيذهب إلى المتوسطات أو المطولات، لكن المبتدئ لابد أن يبدأ بالمختصرات، ومن رام أخذ العلم جملة تركه جملة، ولكن مع الأيام والليالي كما أوصى السلف الصالح. والذي لم يبدأ بهذه البداية المختصرات يحرم خيرا كثيرا، فمن حرم المتون حرم الوصول، لا يمكن أن يتمتن ولا يتأصل ولا يصل لدرجة في العلم إلا أن يمر على المختصرات فتشرح له ويفهمها ويتقن في كل فن متنا أو متنين أو ثلاثة، ثم ينتقل إلى المتوسطات ثم إلى المطولات وهكذا. قال: ويسهل حفظه على الراغبين، فهذا الاختصار من أجل أن يحفظه الراغب في الفقه وفي العلم، ويقل حجمه على الطالبين، فإذا صغر حجم الكتاب نشط الطالب لحفظه. ولذلك على المعلم أن يراعي الطالب ويعلمه شيئا فشيئا، ولا يشق عليه ولا يكلفه ما لا يطيق، حتى يتذوق العلم، يكون فيه تذوق وذوق للعلم، فإن تذوقه سهل عليه، فإذا تذوقه سهل عليه كل شيء. أما قبل أن يتذوق العلم فإنه ينفر ولا يريد المشقة. نعم.
ثم يقول المؤلف: وسميته أخسر المختصرات لأني لم أقف على أخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع قارئه حافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بدأ كتاب الطهارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وسميته أخسر المختصرات، يعني أشد الكتب اختصارا، لأني لم أقف على أخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. طبعا هذا في عصر المؤلف في القرن الثاني، أما الآن فيوجد. يوجد ولا ما يوجد؟ ها؟
يوجد.
يوجد. فهذا كلام المصنف كلام حق في زمانه رحمه الله تعالى. لأني لم أقف على أخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع قارئيه وحافظيه وناظريه. وهذا من المؤلف من الرحمة، يعلمك ويدعو لك، وهذا من رحمة العلماء. إنه قال رحمه الله تعالى: أن ينفع قارئه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات. جدير يعني حقيق بإجابة الدعوات، لأنه قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. ثم سأل الله الإخلاص فقال: وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. وهذا أمر مهم جدا، القصد في التأليف، والقصد في تعليم الناس، والقصد من الكلام كيف. والمرء لا يخاف على نفسه أن يكون منافقا أو مرائيا في تأليفه أو في كلامه أو في تعليمه أو في تحفيظه للناس القرآن. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر. فيبعثهم الله فيقول الأول: أي عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا رب قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. معلم للقرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن هذا إن كان عنده قصد حسن، أما إن كان عنده قصد سيء ونية فاسدة والعياذ بالله، فصار من أسوأ ما يكون وأول من تسعر به النار والعياذ بالله. وهذا والله شيء مخيف جدا. فلما بلغ معاوية هذا الحديث بكى وقال: صدق الله ورسوله. وإلى آخر الحديث المعروف. قوله مقرب إليه في جنات النعيم، فالمؤلف لا يقصد من هذا التأليف طمعا دنيويا، وإنما يقصد القرب من الله عز وجل في الدار الآخرة في جنات النعيم. قال: وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. هذا فيه عدم تزكية النفس، وفيه الذل والخضوع، فيه الاستعانة بالله على التوفيق. وتوفيق الله للعبد أن يعلم الحق وأن يوفق للعمل به، فهذا من توفيق الله للإنسان. عليه توكلت وإليه أنيب، وهذا مأخوذ من قول خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، أي فوضت أموري، وإليه أنيب أي أرجع وأنقلب إليه سبحانه وتعالى. والتوكل اعتماد القلب على الله، ولا ينافيه الأخذ بالأسباب. نعم.
ثم بدأ المؤلف كتاب الطهارة فقال: كتاب
نقف عند هذا الحد، ونأخذ ما تيسر 5 دقائق من المسألة.
أحسن الله إليك شيخنا، جزاك الله خير. وقف التسجيل أولا.